الحج، كما احتشد الحجاج المشاركون من نحو 180 دولة في الحرم المكي لتأدية صلاة عيد الأضحى. وكان الحجاج أقاموا أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل درجات حرارة مرتفعة دفعتهم إلى البقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي حين توفي أكثر من 1300 حاج. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الترويكا الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عراقشي عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005 كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراقشي أن الترويكا الأوروبية وبدلا من التعامل بحسن نية تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد سنوات من تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. كما حمل بقائي مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تمرد الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن استمرار هذا التمرد يؤكد أن السبيل الوحيد لحماية الدول وسيادتها الوطنية هو مقاومة الاحتلال. إلى ذلك شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت هو الأكبر منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفا مباني سكنية في منطقة الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عند التقرير التالي.
هو الاعتداء الرابع منذ وقف إطلاق النار على الضاحية الجنوبية، وربما يكون هو الأكبر والأعنف من خلال الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على هذه النقطة تحديدا، بالإضافة إلى نقاط أخرى. كما نشاهد لا زالت ألسنة اللهب والدخان تندلع من هذا المكان نتيجة التدمير الذي حصل، وكان هنا يوجد أكثر من مبنى سكني بامتياز.
بده يخوفنا، نحن ما منخاف ونحن مع المقاومة لآخر نفس، شو ما عملوا شو ما سووا نحن مع المقاومة منضلهم.
قد ما يحاولوا يفكوا الانفصال بيننا وبين غزة نحن بدنا ندافع عنهم، نحن هيدي وصية السيد حسن وحنحفظها لآخر لحظة.
وهنا أيضا في منطقة السنتريز عينة ثانية من عينات الاعتداء الإسرائيلي الذي نفذته الطائرات الحربية، هنا أيضا أكثر من مبنى سكني سوي بالأرض نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الحرب الإسرائيلية.
هذه رسالة للدول اللبنانية لكل المعنيين لأهل السيادة، كيف يمكن أن يتعاطوا أين المسؤولين اللبنانيين فيما يتعلق في هذا العدوان وليس اختراق؟ نحن أمام حالة حرب حقيقية، وأنا باعتقاد الأمريكي يغطي بالمطلق هذا الأمر.
وندخل إحدى الشقق أيضا التي تضررت من خلال هذا العدوان، صاحبة هذا المنزل لا زالت أيضا ترفع بعض الأنقاض. حجي خبريني، كنت هون وقت اللي صارت الغارة؟
كنا بالبيت. كنت أنا وكان معنا ولدين صغار وبناتي، كنا بالبيت وما عرفنا، ما حدا دق على التليفون، ما عرفنا لبلش يقوصوا.
حتى غرف نوم الأطفال كانت هي هدف للاحتلال الإسرائيلي ليبين أكثر عن ثقافته بأنه حتى يجافي براءة الأطفال، ألعاب الأطفال التي نراها مرمية، كتب المدرسة، وأيضا صاحب المنزل الذي يحاول أن يخرج بما تبقى من أغراض ومحتويات سليمة داخل هذه الشقة المدمرة بفعل العدوان. ورغم ذلك لم يثني كل هذا الاعتداء من عضد وتماسك وعزيمة المواطنين هنا، بل تمسكوا أكثر بخيار المقاومة. من المكان الذي استهدف في منطقة حارة حريك،
استشهد 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات من جراء قصف إسرائيلي شرقي جباليا البلد شمالي غزة، كما استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات في رفح جنوبي القطاع. كذلك ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غربي مدينة خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون في كمين للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفاد الإعلام العبري بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 والمصابين 13 جنديا بعضهم حالاتهم حرجة. ووفق تقارير عبرية فإن مقاومين فجروا مبنى على قوة إسرائيلية من وحدة النخبة ما أدى لانهياره على الجنود الصهاينة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء 4 طائرات مروحية للإجلاء. وأخيرا أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم عبر صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح حيث أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب من الملاجئ. بدوري أعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، كما دوت صفارات الإنذار منطقة الوسط في كيان الاحتلال، فيما سمع دوي انفجارات في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقي يحذر الترويكا الأوروبية، يؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. كونوا معنا ورافقونا. من جديد، في زمن يشهد جريان بعض الرسميات العربية على إعادة تدوير المشاريع الأمريكية الصهيونية تحت عباءة الانفتاح والتسوية، تتكشف في الكواليس تحركات مشبوهة ترسم ملامح اصطفافات جديدة في المنطقة، وتسير محاور خفية نحو هدف واحد،
ضرب قوى المقاومة وتمرير التطبيع وشرعنة كيان الاحتلال. فهل نحن أمام إعادة إنتاج اتفاقيات جديدة بثوب سوري هذه المرة؟ وأي ثمن ستدفعه المنطقة مقابل هذا الانزلاق الخطير؟ على أرضية هذه التساؤلات مستمعينا الكرام، نتابع معا هذا اللقاء من برنامجكم سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تتسابق فيه بعض الأنظمة العربية على أبواب دمشق محملة بأجندات الخارج وتغلف زياراتها الرسمية بعبارات التضامن والانفتاح، تتكشف يوما بعد آخر خيوط مشروع أكثر خطورة يستهدف عمق الموقف السوري وموقعه التاريخي في محور المقاومة. كشفت تقارير غربية وصهيونية متقاطعة عن لقاءات مباشرة جرت خلال الأسابيع الماضية بين شخصيات محسوبة على الإدارة السياسية السورية الجديدة وسلطات الاحتلال، ناقشت ملفات أمنية حساسة وسط وصف وكالة رويترز لهذه اللقاءات بأنها تحول كبير في مسار العلاقة بين دمشق وتل أبيب. وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن هذه الاجتماعات جرت بسرية تامة بعيدا عن الإعلام وفي ظل صمت رسمي ملحوظ من دمشق، خصوصا مع امتناعها مؤخرا عن الرد على الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية وتراجع الخطاب المناهض للاحتلال، بل وغياب الإدانة لما يحدث في الجنوب السوري من جبل الشيخ حتى القنيطرة. كيف بدأت خطوات التطبيع على الأرض؟ مستمعينا الكرام، تزامنت هذه المؤشرات مع جولة خارجية لرئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية وسط تسريبات أشارت إلى ليونة سورية غير مسبوقة تجاه مشروع التطبيع، ما أكدته لاحقا تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتسمان الذي تحدث عن استعداد سوري لإقامة علاقات مع الكيان مقابل ما أسماه شروطا بسيطة. ويبدو أن اللقاءات الأخيرة ركزت على ملف الحدود السورية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل منع التصعيد العسكري بدفع ورعاية أمريكيين مقابل تخفيف وتيرة العدوان الجوي الصهيوني على سوريا. وقد أشار التقرير إلى دور أساسي لعبه المسؤول الأمني السوري أحمد الدالاتي الذي أوكلت إليه مهام حساسة في القنيطرة والسويداء. في هذا السياق أضاء السفير البريطاني السابق موراي في مقال له منتصف نيسان أبريل على تعهدات قدمها الشارع لبريطانيا بشأن تطبيع رسمي مع كيان الاحتلال بحلول نهاية 2026، يتضمن تبادل سفراء واعترافا كاملا مقابل دعم مالي ورفع العقوبات الغربية عن سوريا. موراي كشف أيضا عن دعم واضح يتلقاه متزعم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني من المخابرات البريطانية MI6 والقوات الخاصة البريطانية بهدف ضبط الأوضاع في إدلب ومنع تمرد داخلي من قبل عناصر أجنبية قاتلت في صفوف التنظيم والتي تبدي رفضا لفكرة الاعتراف بالاحتلال، خاصة في ظل ما يقترفه من مجازر يومية في غزة. اللافت أن تصريحات موراي جاءت بالتوازي مع ظهور السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، وهو يتحدث بصراحة عن دور أمريكي بريطاني مباشر في إعداد أحمد الشرع وإخراجه من عالم الإرهاب لزجه في لعبة السياسة. هل من تحد داخلي لخطوات التطبيع؟ مشروع التطبيع لا يواجه فقط عقبات خارجية،
بل تحديات داخلية أيضا. أعزائنا الأفاضل، أبرزها الموقف الشعبي السوري الرافض لأي تهاون مع العدو، إلى جانب المواقف المتشددة لمسلحين قاتلوا النظام السوري تحت شعارات تحرير فلسطين، وهم اليوم يجدون أنفسهم أمام إدارة تسير في الاتجاه المعاكس، بل وتقترب من الكيان الذي طالما اتهمت دمشق بعدم مواجهته. ولا يغيب عن المشهد المطلب الصهيوني صريح بإبعاد المجموعات المسلحة عن الحدود، وهو ما أكده سفير الكيان في واشنطن ياكي ليدر، مشيرا إلى ضرورة حل الفصائل الجهادية كشرط لأي تهدئة. وفي تعليق لافت على هذه النقطة قال الدبلوماسي البريطاني موراي إنه لا يستبعد أن يشهد المشهد السوري ليلة سكاكين طويلة يصفى فيها حلفاء الأمس لصالح ترتيبات أمنية جديدة، مشددا على أن اللعبة لم تنتهي بعد. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذه الحلقة المحاور التالية: هل نحن أمام بداية مسار تطبيعي حقيقي أم مجرد مناورات سياسية تستخدم كورقة تفاوض مع الغرب؟ هل باتت العواصم الغربية تمارس وصاية فعلية على القرار السياسي السوري في مرحلته الانتقالية؟ كيف ستتفاعل البيئة الشعبية في سوريا لا سيما في الجنوب ومناطق التماس مع أي توجه رسمي نحو التطبيع مع كيان الاحتلال؟ أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ونناقش آخر التطورات على صعيد الساحة السورية وخطوات الإدارة الجديدة باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع ضيفنا الكريم الدكتور جواد سلهب الكاتب والباحث السياسي من بيروت. في البداية بودي أن أسألك دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار اللقاءات التي كشف عنها بين مسؤولين من الإدارة السورية الجديدة وسلطات الاحتلال مؤشراً على تحول استراتيجي في موقع دمشق ضمن خارطة الصراع مع العدو؟ وهل برأيك دكتور، هل نحن أمام بداية مسار تطبيعي حقيقي أم مجرد مناورات سياسية تستخدم كورقة تفاوض مع الغرب؟ تفضل.
بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، ولابد لنا أن نعزي القيادة الإيرانية والشعب الإيراني في ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني العظيم، الذي أحيا يعني القضية الفلسطينية، والذي كانت ثورته محقة وحقيقية وغير مزيفة كالثورات الباقية. هذا الإمام الذي يعني أضاء للعالم الإسلامي شعلة جديدة في القضية الفلسطينية، وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال هذه الثورة الحقيقية التي أقامها.
نعم
يعني هناك التساؤلات الكبيرة حول يعني الثورة السورية التي وجيء بما يسمى أبو محمد الجولاني أو ما سمي لاحقا بأحمد الشارع في هذه الثورة المزيفة المصطنعة، خلافا للثورة الإسلامية التي يعني كانت متحررة أراد بها الإمام الخميني التحرر من التبعية إلى الغرب عندما أطلق شعار لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. بينما هنا في سوريا هناك تساؤلات كبيرة حول هذه الثورة المزيفة التي كان شعارها ما قبل سقوط النظام السابق بشار الأسد بأن الأسد هو كان يعني حارسا للكيان الصهيوني ولا يدافع عن القضية الفلسطينية، وأنه أمات يعني بما معنى الجبهة الجنوبية لسوريا. وكان هناك الكثير من طبعا يعني الاتهامات التي كانت توجه للرئيس بشار الأسد، وكان يطلق في وقتها أبو محمد الجولاني الشعارات ضد الكيان الصهيوني، وأنه سوف يقوم بتحرير الشام ثم التوجه نحو القدس، حتى وصل هذه الثورة المزعومة بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية أوصلتها إلى الحكم وإلى يعني السلطة الانتقالية اليوم في سوريا. فتبين كل هذه الشعارات التي أطلقها الجولاني هي محض كذب،
نعم.
كلها شعارات باطلة لم يقم بأي منها، إنما هو يعني كان يعمل للمصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية في المنطقة، وأنه يريد يعني التطبيع مع هذا العدو. والدليل على ذلك أنه عندما وصل إلى السلطة طالب من الأمريكي الإسراع في عقد التطبيع مع العدو الصهيوني، ولكن رفض الأمريكي ذلك طبعا لأن الإسرائيلي في البداية رفض، لأن هناك يعني مخطط إسرائيلي بما يسمى مخطط ممر ديفيد أو ممر داود أو ما يعني معروف بإسرائيل الكبرى التوسعية التوراتية. فإن ذهبت إسرائيل مع هذا النظام إلى التطبيع تقيد مشروعها التوسعي، لأنها يعني تريد الانسحاب من المناطق الجنوبية التي احتلتها وأهمها قمة الشيخ ويعني الأراضي السورية بأجمعها، وتعود إلى اتفاقية عام 1974 هي فض الاشتباك، اتفاقية بما عرفت باتفاقية فض الاشتباك حينها. ولم يستطع العدو الصهيوني طبعا أن يقوم بتوسعة في الأراضي السورية أو الاعتداء على السيادة السورية بهذا الشكل. وأما اليوم فبعد يعني التنصل من اتفاقية فض الاشتباك عاد الكيان الصهيوني واحتل الأراضي الواسعة مع يعني الواسعة في جغرافيا سوريا.
نعم.
بالإضافة أن أحمد الشارع لم ينفذ أي من الشعارات التي أطلقها قبل وصوله إلى الحكومة الانتقالية وإلى سدة الرئاسة، بل ذهب إلى اعتقال بعض الفصائل المقاومة في سوريا، وأيضا قمع يعني الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين يعني المعنيين عن المقاومة الفلسطينية بشتى فصائلها داخل الأراضي السورية.
طيب دكتور، ما الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وبعض الرسميات العربية ليس فقط في توجيه دفة السياسة السورية الجديدة، بل في صناعة وتلميع شخصيات مثل أحمد الشرع والجولاني بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني؟ وهل برأيك باتت العواصم الغربية تمارس وصاية فعلية على القرار السياسي السوري في مرحلته الانتقالية؟
يعني من الطبيعي اليوم أن للولايات المتحدة الأمريكية سياسات تتماشى مع يعني العدو الصهيوني والكيان الصهيوني، وذلك خاصة في موضوع يعني المشروع التوراتي التوسعي لهذا الكيان.
نعم.
ولكن هناك للأسف بعض الدول العربية التي خضعت وخنعت للإدارة الأمريكية وللوصاية الأمريكية رغبة منها يعني بدفع الجزية السنوية للإدارة الأمريكية لحمايتها طبعا من هذا الكيان الصهيوني، باعتبار أن لديها مخاوف من التوسع الإسرائيلي نحو مناطقها وخاصة الدول المجاورة لفلسطين المحتلة.
نعم.
ولكن السؤال الكبير أيضا الذي يعني يطرح نفسه بأن هل يعني حامي هذا الوحش يعني الكيان الصهيوني يستطيع يعني اليوم بأن يقوم بحماية هؤلاء الأعراب في المنطقة إذا ما أراد يعني الكيان الصهيوني وخاصة بعد سقوط سوريا بيد الجماعات الإرهابية وبدأ حلمه الحقيقي في التوسع، يعني أن يقوم بحماية من هذا الكيان. هنا السؤال لهذه الدول العربية التي بدأت يعني تستشعر بالخطر الحقيقي الذي سوف يحل بها بعد سوريا وخاصة الأردن، وهناك يعني مخاوف كبيرة على الأردن وعلى اتفاقية وادي عربة بما عرفت باتفاقية وادي عربة، وأيضا هناك مخاوف كبيرة على مصر التي هي أيضا تحت مخاوف ومروحة مخاطر كبيرة من الكيان الصهيوني الذي جاء على لسان هيليفي وغيره من القادات العدو الصهيوني أن بدأت مصر تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي، وأن هناك في شبه جزيرة سيناء ترسانة عسكرية لمصر يجب تفكيكها، بالإضافة بأنهم يعني يجب انهاء بما يعرف بالسلاح الدمار الشامل الذي يشكل خطر على الأمن القومي الإسرائيلي، وبعد يعني أيضا أن أضحضت مصر المخطط الأمريكي في إنشاء قناة بنغوريون التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط والتي تأكل من عائدات قناة السويس 6 مليار دولار سنويا. استشعر المصري بهذا الخطر فأنشأ بما يعرف بالسكة الحديدية التي تربط منطقة الرطبة في البحر الأحمر إلى العريش في البحر الأبيض المتوسط، سكة حديدية يعني لكي تعوض خسارتها إذا ما استطاعت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعني بما يعرف بإنشاء الاستيلاء على قطاع على شمال قطاع غزة وإنشاء قناة بنغوريون. هذا العمل الذي قامت به مصر يعني استاءت منه أمريكا والكيان الصهيوني، وبدأنا نسمع اليوم بالمخططات التي تحاك ضد مصر ويجب تقسيم مصر وتقسيم سيناء.
نعم.
وبدأنا نسمع أيضا بأن الجيش المصري انتشر في على طول الحدود الليبية مع مصر والسودان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 10,000 جندي وضابط إلى أثيوبيا أيضا تحت حجة حماية سد النهضة. يعني هناك مروحة مخاطر أيضا حول مصر بدأنا نسمع بها. فإذا هذه الدول العربية اليوم أصبحت تحت هذه يعني المخاطر من الجانب الصهيوني، فأعتقد بأن يعني الدول العربية استشعرت ذلك، ولذلك اليوم هي تعول على الإدارة الأمريكية وعلى ترامب وأعطته يعني الجزية السنوية 4 تريليون دولار لكي يقوم بحمايتها من هذا الكيان الصهيوني، بالإضافة أيضا إلى يعني هذه الدول العربية التي هي متناحرة ما بينها وما بين تركيا التي لديها مشروعها التوسعي وهو مشروع سليمان القانوني الذي جاء على لسان يعني أردوغان وغيره من القادة الترك عندما أطلقوا يعني أنهم يريدون الموصل وصلاح الدين وغيرها في العراق، ورفعت راياتهم في شمال لبنان، فذلك يعني جعل السعودية أن تخاف هذا المشروع التركي التوسعي الذي سوف يجعلها خارج يعني النظام الجديد الذي يرسم، ولن تستطيع السعودية أيضا فرض إملاءاتها على لبنان وعلى سوريا وعلى دول المنطقة في شرق الأوسط، وسوف يكون لتركيا الكلمة الفصل. لذلك أيضا هناك يعني تخوف من الجانب التركي، بالإضافة إلى أن هذه الفصائل اليوم الموجودة في سوريا هي ترعى يعني المصالح للدول العربية إماراتيا قطريا سعوديا وغيرهم.
نعود إلى حضراتكم مجددا، وهذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. دكتور، في ظل تكرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية وصمت دمشق غير المسبوق تجاهها، هل يمكن القول إن هذا الصمت جزء من صفقة غير معلنة تقضي بتهدئة الجبهة الجنوبية مقابل تطمينات سياسية أو اقتصادية؟
يعني في ظل هذا تكرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية نلاحظ أن هناك دليل عقلي ودليل منطقي بأن أحمد الشرع هو أداة في يد الأمريكي والصهيوني، لأن النظام السابق بشار الأسد راكم قدرات كبيرة لسوريا هي ملك الشعب السوري، بينما اليوم هذه القدرات العسكرية الكبيرة الذي قام العدو الصهيوني بضربها داخل يعني سوريا لم نسمع أي تصريح أو أي يعني بيان ضد هذه الاعتداءات التي طالت القدرات العسكرية السورية، الذي كان من الممكن لأحمد الشرع أن يقوم ب يعني حمايتها.
نعم.
لكي يستعملها ضد أي اعتداء خارجي على يعني الجمهورية السورية، ولكن بعد هذا الصمت الكبير من قبل هذه الحكومة الانتقالية لا أعتقد بأن هناك يعني تطمينات للشعب السوري بأن هذه الحكومة تستطيع حماية سيادتها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الإسرائيلية.
نعم دكتور، كيف ستتفاعل البيئة الشعبية في سوريا لا سيما في الجنوب ومناطق التماس مع أي توجه رسمي نحو التطبيع مع كيان الاحتلال؟ وهل برأيك تملك الإدارة الجديدة أدوات حقيقية لاحتواء الغضب الشعبي أو الفصائل الرافضة لهذا المسار؟
أنا أعتقد أن هذا الشعب السوري الشقيق هو وارث الثورات يعني التاريخية، وتاريخهم حافل بمقارعة الإرهاب، فهم أبناء الشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو، يعني هذه أرضهم، فمن الطبيعي أن يقوموا بمقارعة هذا العدو الصهيوني. وسوف نشهد في الأيام المقبلة تحركات لفصائل من المقاومة الشعبية السورية التي تأبى الذل والخضوع والخنوع للهيمنة الأمريكية ولحلف حزب الناتو الإرهابي على المنطقة، فهذا الشعب تاريخه مشرف في مقارعة جميع من أراد العبث في سوريا وأراد احتلال سوريا.
نعم.
فلابد أن نرى هذا المشهد قريبا وقريبا جدا إن شاء الله.
طيب سؤالي الأخير إليكم دكتور، ما مصير الفصائل المسلحة التي قاتلت النظام السوري السابق تحت شعارات تحرير فلسطين وإسقاط النظام المتخاذل إذا ما وجدت نفسها اليوم أمام قيادة سياسية تستعد للاعتراف بالكيان الصهيوني؟ ودكتور برأيكم هل يمكن أن نشهد صداما داخليا يقصي هذه المجموعات تحت غطاء محاربة التطرف؟
يعني من الطبيعي، أنا ذكرت لكم في سياق الحديث بأن بعض هذه الفصائل منها تابع لدول عربية ومنها تابع لتركيا ومنها تابع للصهيوني ومنها تابع للإدارة الأمريكية، وبالأمس سمعنا بأن هذه الفصائل قد دمجتها الولايات المتحدة تحت وزارة الدفاع ليعني تكون مساعدة للنظام الحالي أو الحكومة الانتقالية كي لا تقلب عليها الموازين. فإذا نحن إن كنا نعول على وعي الشعب السوري ووعي المقاومة السورية في سوريا، أما هذه الفصائل فإنها هي أداة أمريكية صهيونية عربية وتسعى إلى تحقيق المصالح الأمريكية في سوريا، ولا نعول عليها أبدا.
نعم.
وكل تعويلنا على الشعب السوري ينتفض من جديد ويقوم بهذه المقاومة التي ستجبر هذا النظام أن يعني يترك سوريا، وكما كان ما قبل يعني حافظ الأسد كنا يعني ننام على نظام ونصحى على نظام، حتى وصل الرئيس حافظ الأسد وثبتت سوريا جدارتها في المنطقة. فهذا النظام يعني حاله كحال الأنظمة السابقة، كان نظام معمر القذافي أو نظام صدام حسين بعدما أعطى الأمريكي كل ما يريد، وهذا هي هو ديدن الأمريكي عندما يأخذ من الأنظمة كل ما يريد يقوم بقتل رؤساء هذه الأنظمة.
الدكتور جواد سنهب الكاتب والباحث السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع.
الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه الدور
أمني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خل بيض يضل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
جوهرة الشرق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
أيها الأحبة الأكارم تحينا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب التاريخ الإيراني من خلال برنامجكم جوهرة الشرق حيث سنتحدث في هذه الحلقة من البرنامج عن دور جوهرشاد بيغوم في السياسة ندعوكم للمتابعة
أيها الأحبة اجتاز العالم وخاصة النساء طريقا طويلا ومليئا بالمنعطفات من أجل توفير الفرصة للنساء لأداء دور في السياسة ولا يمكن إنكار أهمية مشاركة النساء في السياسة ورسمها إن دور النساء في السياسة ووضعها يمثل جانبا مهما للفرص المتساوية في المجتمع وتقدم المرأة وجهات نظر وتجارب فريدة من نوعها وشاملة هي ضرورية لوضع السياسات الشاملة والعادلة وقد كان على مر التاريخ الكثير من النساء اللواتي على نجمهن بفضل خدماتهن ومشاركتهن في الشؤون السياسية في المجتمع وكان لهن دور في التطور والنمو في عصورهن
نعم وتعرف جوهرشاد بيغوم باعتبارها واحدة من أبرز النساء في تاريخ إيران وآسيا الوسطى بسبب دورها السياسي والثقافي والاجتماعي في العهد التيموري وقد كانت زوجة شاهرخ التيموري وأم أولوغ بيك ولم يكن لها حضور فاعل في السياسة فحسب بل كانت تعتبر داعمة للعلم والفن والعمارة أيضا وكانت تتمتع في عصرها بنفوذ واقتدار لا نظير لهما واستطاعت أن تترك تأثيرات عميقة على الدولة التيمورية
أحبتي، وكما ذكرنا فيما مضى من حلقات، فإن زواجها من شاهروخ التيموري الذي تولى السلطة بعد تيمور منحها مكانة خاصة في بلاط التيموريين، وقد سمحت هذه المكانة لجوهرشاد بأن تؤدي دورا بارزا في السياستين الداخلية والخارجية. وعلاوة على ذلك، فقد كانت تتمتع بنفوذ كبير في البلاط بفضل تربيتها وعلمها ومعرفتها وثقافتها الواسعة، وتحولت تدريجيا إلى ركن من الأركان الرئيسة للدولة.
كانت جوهرشاد بيغم تمتلك نفوذا كبيرا في القرارات السياسية والإدارية باعتبارها الملكة ومستشارة شاهروخ، وكانت تؤدي دورا في إدارة شؤون البلاط وكذلك في تنصيب المسؤولين الرفيعي المستوى. ومن بين أهم جوانب نشاطها السعي من أجل ترسيخ سلطة التيموريين ومنع الاختلافات الداخلية بين الأمراء ورجال البلاط. وقد تمكنت بسياساتها من أن توحد إمبراطورية التيموريين بشكل نسبي، كما كان لها دور مؤثر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية أيضا، وكانت تدعم السياسات التي تؤدي إلى الثبات الاقتصادي والنمو التجاري في رقعة حكم التيموريين.
سمعنا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، كانت السيدة جوهرشاد بيغم امرأة حكيمة ومحتاطة ومن أهل السياسة، وأدت دورا مهما في تاريخ أوائل العهد التيموري، وقد أمسكت بزمام الحكم شيئا فشيئا بعد موت تيمور، بل إن شاهروخ ميرزا نفسه كان قد أذعن لعقلها وعلمها، وكان يأخذ استشاراتها بعين الاعتبار في الحكم.
كان لجوهرشاد بيغم حضور ملموس في مجال السياسة طيلة عهد حكم شاهروخ، بل كان لها دور خاص في إدارة البلاد وخاصة في أواخر حياة شاهروخ. وفي الحقيقة يمكن القول إن إدارة البلاد في عهد شاهروخ كانت تتم على يد جوهرشاد وأولادها وقادتها، لأن الأمراء كانوا يتلقون التربية تحت إشرافها، وكانت تسعى لأن يسيروا وفق المنهج المطلوب. وقد عظم نفوذها في البلاط بحيث إن تدخلاتها في الشؤون السياسية كانت أحياناً توصل شخصاً إلى ذروة الاقتدار، وكانت في أحيان أخرى تحد من نفوذ شخص آخر لتزج به في السجن.
وبعد موت شاهروخ ولت جوهرشاد حفيدها المقرب إليها الحكم بعد الكثير من النزاعات والصراعات، وحكم من الناحية العملية ولعشر سنوات إمبراطورية كبيرة تمتد من دجلة إلى حدود الصين. وفي تلك الفترة كانت جوهرشاد تتدخل في الشؤون السياسية، حتى زجت في السجن لفترة بسبب الخشية التي كانت تتملك الأعداء من نفوذ هذه المرأة، حتى أصدر السلطان أبو سعيد ابن شقيق شاهروخ أخيراً في سنة 861 للهجرة تحت تأثير المعارضين الأمر بقتل جوهرشاد، وقد بلغت 81 من عمرها.
كان لجوهرشاد بيغم حضور مؤثر في السياسة الخارجية أيضا، وأدت دورا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين التيموريين وجيرانهم. وأدت العلاقات الواسعة التي كانت لجوهرشاد مع الأسر الحاكمة الأخرى إلى تدعيم مكانة التيموريين في المنطقة، كما مارست التأثير في المفاوضات وعقد المعاهدات السياسية، وخاصة مع الإمبراطورية العثمانية والدول المجاورة، وسعت أيضا من أجل توسيع العلاقات التجارية والثقافية، حيث أسهم ذلك بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للتيموريين.
ما
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران تترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعيرة رمي الجمرات في وادي منى آخر المناسك الكبرى في فريضة الحج، كما احتشد الحجاج المشاركون من نحو 180 دولة في الحرم المكي لتأدية صلاة عيد الأضحى.